بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الوصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا كتابي المبارك وهو مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها، وإن فاتت أدناها، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناها.
فالشريعة لا تخرج عن هذا، تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت المصالح قدم الأعلى، وإن تزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى. نعم.
وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه، شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم. وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من ثديها وورود من عفو حوضها، وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها.
في الحاشية: عفو كل شيء خياره وأجوده وما لا تعب فيه، فيكون معنى وورود من عفو حوضها يعني خياره وأجوده وما لا تعب فيه. نعم.
وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من ثديها وورود من عفو حوضها، وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل.
الله أكبر، الله أكبر. فشهود هذا المعنى على قدر العلم وعلى قدر الورود وعلى قدر النيل، وكل خير مصدره العلم. لذا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذلك لأن العلم يرفع في البصيرة والفهم ويرفع في العمل، فكلما ازداد الإنسان علما ازداد عملا، فتأتي الرفعة بهذا. نعم.
ولا يمكن أحدا من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعللها والأوصاف المؤثرة فيها جمعا وفرقا إلا على هذه الطريقة. وأما طريقة إنكار الحكم والتعليل ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به وقبح ما نهي عنه وتأثيرها واقتضائها للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليها، ولا يمكن فقيها أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه.
نعم. كأهل الظاهر الذين عطلوا باب الحكم والتعليل ولا يعللون، وزعموا أن ذلك من القياس الفاسد ومن الآراء والإحداث في الدين، مسألة القياس هذه، وجعلوا كل شيء مرتبطا بالنص منطوقا. صحيح أن كل شيء مرتبط بالنصوص، لكن منطوقا ومفهوما وقياسا على منصوص لاشتراك في العلة، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. نعم.
كيف والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان.
نعم.
ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200 لسقناها، ولكنه يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة. فطارة يذكر لام التعليل الصريحة،
بل والله نرى ذلك في فوق 1000، فإن الشريعة مملوءة من هذا. نعم.
فتارة يذكر لام التعليل الصريحة وتارة يذكر
ليبين أن الحكم معللا، أن الحكم معلل. فلماذا هذا؟ لكي كذا. نعم. يبقى العلة صريحة.
وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل،
وهذا تعليل أيضا، وهذا سمي المفعول لأجله، يعني لما فعل الفعل لأجل كذا، لماذا فعل الفعل لأجل كذا. نعم.
وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل،
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. إذن تارة يذكر لما التعليل، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدوا، وتارة يذكر المفعول به، المفعول لأجل أقصد، وتارة يقصد يذكر من أجل الصريحة في التعليل. نعم.
وتارة يذكر أداة كي.
نعم.
وتارة يذكر الفاء وإن، وتارة يذكر أداة لعل،
الفاء وإن. نعم.
وتارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل.
نعم.
المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق.
نعم.
وتارة ينبه على السبب بذكره صريحا، وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابها. نعم. وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثا وسدى، وتارة ينكر على من ظن أنه يسوي بين المختلفين اللذين يقتضيان أثرين مختلفين.
نعم.
وتارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين، وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها.
نعم.
وتارة يستدعي من عباده التفكر والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث به رسوله وشرعه لعباده، كما يستدعي منهم التفكر والنظر في مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح.
نعم.
وتارة يذكر منافع مخلوقاته منبها بها على كمال حكمته وعلمه، كما يذكر مصالح أمره منبها بها على ذلك، وأنه الله الذي لا إله إلا هو. وتارة يختم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها، والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمر ومصالحهما ومنافعهما وما تضمناه من الآيات الشاهدة له الدالة عليه، ولا يمكن من له أدنى اطلاع على معاني القرآن إنكار ذلك.
فهذا أمر واضح من أبرز ما يكون، كما قدم رحمه الله فقال رحمه الله: كيف والقرآن وسنة رسول الله مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح، وتعليل الخلق بهما، والتنبيع على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. فالله عز وجل له الحكمة البالغة خلقا وشرعا. نعم.
وهل جعل الله سبحانه في فطر العباد استواء العدل والظلم والصدق والكذب والفجور والعفة والإحسان والإساءة والصبر والعفو،
حتى تلغوا الأحكام الحكمة والعلل والتحسين والتقبيح بموجب العقل الصريح وبموجب الشرع الصحيح؟ فتبا لمعتزلة جعلوا ذلك كله راجع العقل ولو لم يأتي شرح، وتبا لكلابية وأشاعرة جعلوا ذلك كله مرجعه الشرع وأن العقل لا يشهد بذلك، فالعقل لا يفرق بين قبيح وحسن، ولولا الشرع ما فرق بين زنا وعفة ولا بين صدق وكذب. وهدى الله أهل الحق وأهل السنة فقالوا: الحسن والقبح مرجعهما إلى العقل الصريح وإلى النقل الصحيح، فهدى الله الذين آمنوا وهدى الله أهل الحق لما اختلف الناس فيه في كل عصر في معرفة الحق، فهذه الهداية محض توفيق. نعم.
وهل جعل الله سبحانه في فطر العباد استواء العدل والظلم والصدق والكذب والفجور والعفة والإحسان والإساءة والصبر والعفو والاحتمال والطيش والانتقام والحدة والكرم والسماحة والبذل والبخل والشح والإمساك، بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالفطرة على قبول الأغذية النافعة وترك ما لا ينفع ولا يغذي، ولا فرق في الفطرة بينهما أصلا.
نعم.
وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به، ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها مناديا عليها يدعو العقول والألباب إليها، وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يشرع لعباده ما يضادها، وذلك لأن الذي شرعها علم ما في خلافها من المفاسد والقبائح والظلم والسفه الذي يتعالى عن إرادته وشرعه، وأنه لا يصلح العباد إلا عليها ولا سعادة لهم بدونها البتة. فتأمل محاسن الوضوء بين يدي الصلاة وما تضمنه من النظافة والنزاهة ومجانبة الأوساخ والمستقذرات، وتأمل كيف وضع على الأعضاء الأربعة التي هي آلة البطش والمشي ومجمع الحواس التي أكثر تعلق الذنوب والخطايا بها، ولهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم.
سيمثل لك رحمه الله على تضمن الشريعة للمصالح خالصها وراجحها وضرء المفاسد خالصها وراجحها. تأمل فإنك تجد هذا في كل ما شرعه الله سبحانه. فخذ الوضوء مثلا، وقف مع ابن القيم متدبرا متأملا، فوالله إنها لآيات وما يعقلها إلا العالمون. خذ الوضوء مثلا فتأمل،
فتأمل محاسن الوضوء بين يدي الصلاة وما تضمنه من النظافة.
لما كانت الصلاة عظيمة شرع للإنسان أن يدخلها على أكمل الوجوه ومن ذلك الطهارة، فكما في الصحيحين من حديث أبو هريرة لا يقبض الله صلاة أحدكم إذ حدث حتى يتوضأ. نعم.
فتأمل محاسن الوضوء بين يدي الصلاة وما تضمنه من النظافة والنزاهة ومجانبة الأوساخ والمستقذرات، وتأمل كيف وضع على الأعضاء الأربعة التي هي آلة البطش والمشي ومجمع الحواس التي أكثر تعلق الذنوب والخطايا بها.
سبحان الله سبحان الله. يعني تأمل هذه الأربعة التي قالها سبحانه وتعالى في كتابه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإنها آلة البطش والمشي ومجمع الحواس التي أكثر تعلق الذنوب والخطايا بها. نعم.
ولهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في قوله: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فلما كانت هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي كان وسخ الذنوب ألصق بها وأعلق من غيرها، فشرع أحكم الحاكمين الوضوء عليها ليتضمن نظافتها وطهارتها من الأوساخ الحسية وأوساخ الذنوب والمعاصي. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفاره. وقال أبو أمامة: يا رسول الله كيف الوضوء؟ فقال: أما فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت بمنخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت برأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك، فإن أنت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. رواه النسائي. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين ورحمته أن شرع الوضوء على هذه الأعضاء التي هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي، وهي الأعضاء الظاهرة البارزة للغبار والوسخ أيضا، وهي أسهل الأعضاء غسلا، فلا يشق تكرار غسلها في اليوم والليلة. فكانت الحكمة الباهرة في شرع الوضوء عليها دون سائر الأعضاء.
إذن حتى تجتمع لك طهارتان: الحسية بغسل هذه الأعضاء التي هي أكثر الأعضاء استعمالا، والمعنوية وهي الطهارة من الذنوب، حيث أن هذه الأعضاء أيضا أكثر الأعضاء تعلقا بالذنوب والخطايا. سبحان من شرع. واعلم قطعا، عرفت أو لم تعرف الحكمة لماذا هذه الأربعة دون سائر الأعضاء، اعلم أن هذا لحكمة، علمتها أو لم تعلم. نعم.
وهذا يدل على أن المضمضة من آكد أعضاء الوضوء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، ولم ينقل عنه بإسناد قط أنه أخل بها يوما واحدا. وهذا يدل على أنها فرض لا يصح الوضوء بدونها، كما هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره من السلف. فمن سوى بين هذه الأعضاء
هذا هو الصحيح، خلافا لمن ذهب إلى سنيتها في الوضوء والغسل، والبعض فرق بين الوضوء والغسل فوجبها غسلا لا وضوءا. والصحيح أنها واجبة غسلا وضوءا، لأن لها حكم الوجه، والوجه يجب غسله في الطهارتين. كذلك لأن النبي لم يترك المضمضة والاستنشاق أبدا. نعم.
فمن سوى بين هذه الأعضاء وغيرها وجعل تعيينها بمجرد الأمر الخالي عن الحكمة والمصلحة فقد ذهب مذهبا فاسدا. فكيف إذا زعم مع ذلك أنه لا فرق في نفس الأمر بين التعبد بذلك وبين أن يتعبد بالنجاسة وأنواع الأقذار والأوساخ والأنتان والرائحة الكريهة، ويجعل ذلك مكان الطهارة والوضوء، وأن الأمرين سواء، وإنما يحكم بمجرد المشيئة بهذا الأمر دون ضده.
فالله عز وجل يفعل بمشيئة وإرادة لا بحكمة، هكذا يقول. فتعالى عن الأغراض، فإنما يفعل لحكم، فإنما يفعل بمشيئة فقط، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم.
وإنما يحكم بمجرد المشيئة بهذا الأمر دون ضده، ولا فرق بينهما في نفس الأمر، وهذا قول تصوره كاف في الجزم ببطلانه.
صحيح.
وجميع مسائل الشريعة كذلك آيات بينات ودلالات واضحات وشواهد ناطقات بأن الذي شرعها له الحكمة البالغة والعلم المحيط والرحمة والعناية بعباده وإرادة الصلاح لهم وسوقهم بها إلى كمالهم وعواقبهم الحميدة. وقد نبه سبحانه عباده على هذا فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عليهم وتضييقا ومشقة، ولكن إرادة تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم ليشكروه على ذلك، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.
نعم، ما أراد الله حرجا عليهم ولا تضييقا ومشقة لهم، وإنما أراد تطهيرهم. الله أكبر، الله أكبر. وإتمام نعمتي عليه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولكن أكثر الناس يبقوا، ولكن أكثر الناس يأبون إلا العنت والمشقة والتنطع والكلفة. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، يريد الله يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا بين العظيم. يا ليت الخلق يخرجون من اختياراتهم واستحساناتهم ومسالكهم إلى شريعة رب العالمين، حيث اختار لنا سبحانه وتعالى أكمل الشرع وأكمل الدين. نعم.
فإن قيل: فما جوابكم عن الأدلة التي ذكرها نفات التحسين والتقبيح على كثرتها؟
قيل: فما جوابكم عن الأدلة، هذا مبحث مهم، التي ذكرها نفات التحسين والتقبيح على كثرتها. نفات التحسين والتقبيح، فلم يحصل فرق بين حسن وقبيح. نعم.
قيل: قد كفونا بحمد الله مؤنة إبطالها بقدحهم فيها، وقد أبطلها كلها واعترض عليها فضلاء أتباعها وأصحابها أبو عبد الله ابن الخطيب وأبو الحسن الآمدي، واعتمد كل منهم على مسلك من أفسد على مسلك من أفسد المسالك، واعتمد القاضي على مسلك من جنسهما في المفاسد، فاعتمد هؤلاء الفضلاء على ثلاث مسالك فاسدة، وتعرضوا لإبطال ما سواها والقدح فيه. ونحن نذكر مسالكهم التي اعتمدوا عليها ونبين فسادها وبطلانها. فأما ابن الخطيب فاعتمد على المسلك المشهور، وهو أن فعل العبد غير اختياري، وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسنا ولا قبيحا عقلا بالاتفاق، لأن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختياريا، وقد ثبت أنه اضطراري، فلا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين. أما بيان كونه غير اختياري فلأنه إن لم يتمكن العبد من فعله وتركه فواضح، وإن كان متمكنا من فعله وتركه كان جائزا، فإما أن يفتخر ترجيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أو لا، فإن لم يفتقر كان اتفاقية، والاتفاق لا يوصف بالحسن والقبح، وإن افتقر إلى مرجح فهو مع مرجحه، إما أن يكون لازما وإما جائزا، فإن كان لازما فهو اضطراري، وإن كان جائزا عاد التقسيم، فإما أن ينتهي إلى ما يكون لازما فيكون ضروريا، أو لا ينتهي إليه فيتسلسل وهو محال، أو يكون اتفاقيا فلا يوصف بحسن ولا قبح. فهذا الدليل هو الذي يصول به ويجول ويثبت به الجبر ويرد به
أن فعل العبد ليس اختياريا، وطالما أنه ليس اختياريا فلا يكون حسنا ولا قبيحا عقلا، إذ العبد ليس له اختيار. هذا قول الجبرية. نعم.
ويرد به على القدرية وينفي به التحسين والتقبيح.
فهذا الدليل هو الذي يصول به ويجول ويثبت به الجبر ويرد به على القدرية وينفي به التحسين والتقبيح، أن فعل العبد ليس اختياريا وما لا اختيار فيه لا يصب بالحسن والقبح عقل، وهو فاسد من وجوه متعددة. نعم.
أحدها أنه يتضمن التسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية وعدم التفريق بينهما، وهو باطل بالضرورة والحس والشرع، فالاستدلال على أن فعل العبد غير اختياري استدلال على ما هو معلوم البطلان ضرورة وحسا وشرعا، فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع، على الجمع بين النقيضين وعلى وجود المحال وبابه. الوجه الثاني، لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار في فعله، لأن التقسيم المذكور والترديد جار فيه بعينه بأن يقال فعله تعالى إما أن يكون لازما أو جائزا، فإن كان لازما كان ضروريا، وإن كان جائزا فإن احتاج إلى مرجح عاد التقسيم، وإلا فهو اتفاقي. ويكفي في بطلان الدليل المذكور أن يستلزم كون الرب غير مختار.
نعم.
الوجه الثالث أن
طيب العبد غير مختار والرب كذلك، هذا من أبطل الباطل. نعم.
الوجه الثالث أن الدليل المذكور لو صح لازم
بطلان، لكنهم لا يقولون بهذا، إنما هذا لازم قوله، إنما الذي يصرح بالجبرية أن العبد ليس له اختيار ولا إرادة، وجعل الإرادة كلها للرب، وحركات العبد كحركة يد المرتعش. نعم.
الوجه الثالث أن الدليل المذكور لو صح لزم بطلان الحسن والقبح الشرعيين، لأن فعل العبد ضروري، فعل العبد ضروري أو اتفاقي، وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقبحه، لأنه لا يرد بالتكليف به فضلا على أن يجعله متعلق الحسن والقبح. الوجه الرابع أن قولك إما أن يكون الفعل لازما أو جائزا،
يعني إذا حتى الشرع يلزم قولكم، حتى الشرع لم يأتي بحسن ولم يحذر من قبيح، فيبطل الحسن والقبح الشرعيين، فلا تقول بحسن التوحيد وقبح الشرك، لأن فعل العبد ضروري أو اتفاقي، وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقبحه، لأنه لا يرد بالتكليف به فضلا عن أن يجعله متعلق الحسن والقبح. نعم.
الوجه الرابع أن قولك إما أن يكون الفعل لازما أو جائزا قلنا هو لازم عند مرجحه التام. وكان ماذا قولك يكون ضروريا؟ أتعني به أنه لا بد منه أو تعني به أنه لا يكون اختياريا؟ فإن عنيت الأول منعنا انتفاء اللازم، فإنه لا يلزم منه أن يكون غير مختار، ويكون حاصل الدليل إن كان لا بد منه فلا بد منه، ولا يلزم من ذلك أن يكون غير اختياري. وإن عنيت الثاني وهو أنه لا يكون اختياريا منعنا الملازمة، إذ لا يلزم من كونه لا بد منه أن يكون غير اختياري. وأنت لم تذكر على ذلك دليلا، بل هي دعوى معلومة البطلان بالضرورة. الوجه الخامس أن يقال هو جائز قولك إما أن يتوقف ترجح الفاعلية على التاركية على مرجح أو لا. قلنا يتوقف على مرجح. قولك عند المرجح إما أن يجب أو يبقى جائزا، قلنا هو واجب بالمرجح.
أنا ذكر أوجه الحقيقة كلها رد على هذا الكلام الكلامي العاري عن الدليل والذي لازمه الجبر والمبني على أصل كلي هو الذي ينبغي أن تعرفه عندهم، وهو أن فعل العبد لما لم يكن اختياريا لم يكن هناك إذن حسن ولا قبح عقلا بالاتفاق، لأن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختياري، وقد ثبت أنه اضطراري فلا يوصف بحسن ولا قبح. هذا كلامهم، ولا شك أن رده واضح. ثم قال رحمه الله: وأما الدليل الذي اعتمد عليه الآمدي
فهو أن حسن الفعل لو كان أمرا زائدا على ذاته لزم قيام المعنى بالمعنى، وهو محال لأن العرض لا يقوم بالعرض، وهذا في البطلان من جنس ما قبله، فإنه منقوض بما لا يحصى من المعاني التي توصف بالمعاني، كما يقال علم ضروري وعلم كسبي وإرادة جازمة وحركة سريعة وحركة بطيئة وحركة مستديرة وحركة مستقيمة ومزاج معتدل ومزاج منحرف وسواد براق وحمرة قانية وخضرة ناصعة ولون مشرق وصوت شج وحس رخيم ورفيع دقيق وغليظ وأضعاف أضعاف ذلك مما لا يحصى مما توصف المعاني والأعراض فيه بمعان وأعراض وجودية، ومن ادعى أنها عدمية فهو مكابر. وهل شك أحد في وصف المعاني بالشدة والضعف؟ فيقال هم شديد وحب شديد وحزن شديد وألم شديد ومقابلها، فوصف المعاني بصفاتها أمر معلوم عند كل العقلاء. الوجه الثاني أن قوله يلزم منه قيام المعنى بالمعنى غير صحيح، بل المعنى يوصف بالمعنى ويقوم به تبعا لقيامه بالجوهر الذي هو المحل، فيكون المعنيان جميعا قائمين بالمحل، وأحدهما تابع للآخر وكلاهما تبع للمحل، فما قام العرض بالعرض وإنما قام العرضان جميعا بالجوهر، فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرك، والصوت وشجاه وغلظه ودقته وحسنه وقبحه قائمة بالحامل له، والمحال إنما هو قيام المعنى
بالمحال
من غير أن يكون لهما حامل. فأما إذا كان لهما حامل وأحدهما صفة للآخر وكلاهما قام بالمحل الحامل فليس بمحال، وهذا في غاية الوضوح.
فيوصف المحل واحد، يوصف الإنسان بالشدة واللين وغير ذلك، ويوصف الجوهر بالحركة والسرعة والصوت وشجاه وغلاظه ودقته وحسنه وقبحه. نعم.
الوجه الثالث أن حسن الفعل وقبحه شرعا أمر زائد عليه، لأن المفهوم منه زائد على المفهوم من نفس الفعل، وهما وجوديان لا عدميان، لأن نقيضهما يحمل على العدم فهو عدمي، فهما إذن وجوديان، لأن كون أحد النقيضين عدميا يستلزم كون نقيضه وجوديا. فلو صح دليلكم المذكور لزم ألا يوصف بالحسن والقبح شرعا، ولا خلاص عن هذا إلا بإلزام كون الحسن والقبح الشرعيين عدميين، ولا سبيل إليه، لأن الثواب والعقاب والمدح والذم مرتب عليهما ترتب الأثر على مؤثره والمقتضي على مقتضيه، وما كان كذلك لم يكن عدما محضا، إذ العدم المحض لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم. وأيضا فإنه لا معنى لكون الفعل حسنا وقبيحا شرعا إلا أنه يشتمل على صفة لأجلها كان حسنا محبوبا للرب مرضيا له متعلقا للمدح والثواب، وكون القبح مشتملا على صفة لأجلها كان قبيحا مبغوضا للرب متعلقا للذم والعقاب. وهذه أمور وجودية ثابتة
يعني له. يعني يقال هذا حسن وهذا قبيح، كيف؟ هذا يقال فعل حسن وهذا قبيح، ليه؟ لأنه تضمن معنى حسن أحبه الله، ولأن القبيح تضمن معنى قبيح صفة لأجلها كان مبغوضا. نعم.
وهذه أمور وجودية ثابتة له في نفسه، ومحبة الرب له وأمره به كساه أمرا وجوديا زاده حسنا إلى حسنه، وبغضه له ونهيه عنه كساه أمرا وجوديا زاده قبحا إلى قبحه، فجعل ذلك كله عدما محضا ونفيا صرفا لا يرجع إلى أمر ثبوتي في غاية البطلان والإحالة. وظهر أن هذا الدليل في غاية البطلان، ولم نتعرض للوجوه التي قدحوا بها فيه، فإنها مع طولها غير شافية ولا مقنعة، فمن اكتفى بها فهي موجودة في كتبهم.
نعم.
وأما المسألة
هذا دليل الأمدي، وأنه اعتمد على أن حسن الفعل لو كان أمرا زائدا على ذاته لزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال، لأن العرض لكم بالعرض. ورد معنى هذا الكلام عنده ماذا؟ أن حسن الفعل يقول لو كان أمرا زائدا على ذاته لزم قيام المعنى بالمعنى، والمعلوم بالاضطرار أنه أمر زائد على ذاته، فالقبيح لتضمنه معنى قبيح، والحسن لتضمنه معنى حسنا، وليس هذا الباب قيام معنى بمعنى، وإنما قيام معنى بجوهر، معنى بأصل، معنى بذات. نعم. والله المستعان. أشغلوا الأمة بكلام لا طائل من ورائه، لا قاله الله في كتابه ولا قاله الرسول في سنته. نعم. ولا قاله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن هذا الباطل احتاج من أهل السنة أن يردوه. نعم. وكانوا مضطرين إلى ذكره والرد عليه، وإلا ابتداء فالأمة في غنى عن مثل هذا. والحسن والقبح معرفتهما بالعقل هذا أمر لا يشك في عقل، ولد عندنا الكافر الآن يعرف حسنا وقبيحا بعقله وليس يتبع الشرع. ثم إن الشرع عندنا جاء بهذا الحسن فحسن والقبيح فقبح الذي دل عليه العقل الصريح، ولهذا لا تعارض بيننا بين العقل الصريح والنقل الصحيح، لكن محل الثواب والعقاب والمؤاخذة كل هذا بالشرع، لكن إدراك الحسن والقبح يشارك الشرع فيه العقل. نعم.
وأما المسلك الذي اعتمده كثير منهم كالقاضي وأبي المعالي وأبي عمرو بن الحاجب من المتأخرين، فهو أن الحسن والقبح لو كان ذاتيين لما اختلف باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان، ولا استحال ورود النسخ على الفعل، لأن ما ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول وهي باقية. ومعلوم أن الكذب يكون حسنا إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم، ولو كان قبحه ذاتيا له لكان قبيحا أين وجد. وكذلك ما نسخ من الشريعة لو كان حسنه لذاته لم يستحل لم يستحل قبيحة ولو كان قبحه لذاته
مراد يعني بعصمة نبي يعني نجاته. ومعلوم أن الكذب يكون حسن إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم يعني عصمته عصمة دمه وعصمة ماله فلا ينال شيء من ذلك فيكون الكذب هنا لمصلحة. رجل ظالم أراد أن يقتل مسلما وهو عندك فسألك فلان موجود فتقول ليس بموجود، هذا كذب ولا لا؟ كذب. وأبيح المصلحة. هم يقولون ماذا؟ يقولون بأن الكذب يكون حسن إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم ولو كان قبحه ذاتيا له لكان قبيحا أينما وجد. لو كان قبح ذاتي لكان قبيحا أينما وجد. ولهذا لا ينبغي أن تقول الكذب هنا حسن. طيب بناء عليه أصلوا إيه؟ أصلوا أن الحسن والقبح لو كان ذاتيين لما اختلف باختلاف الأحوال والمتعلقات والأدمان، لأن ما ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول. نعم.
وكذلك ما نسخ من الشريعة لو كان حسنه لذاته لم يستحل قبيحة ولو كان قبحه لذاته لم يستحل حسنا بالنسخ.
نعم.
قالوا وأيضا لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان في صدق من قال لأكذبن غدا وكذبه، فإنه لا يخلو إما أن يكذب في الغد أو يصدق، فإن كذب لزم قبحه لكونه كذبا وحسنه لاستلزامه صدق الخبر الأول. والمستلزم للحسن حسن
والمستلزم للحسن حسن
فيجتمع في الخبر الثاني الحسن والقبح وهما نقيضان، وإن صدق لزم حسن الخبر الثاني من حيث إنه صدق في نفسه وقبحه من حيث إنه مستلزم لكذب الخبر الأول فلزم النقيضان. قالوا وأيضا فلو كان القتل والجلد وقطع الأطراف قبيحا لذاته أو لصفة لازمة للذات لم يكن حسنا في الحدود والقصاص، لأن مقتضى الذات لا يتخلف عنها، فإذا تخلف فيما ذكرنا من الصور وغيرها دل على أنه ليس ذاتيا.
نعم.
فهذا تقرير هذا المسلك وهو من أفسد المسلك.
يعني الحسن خرصت الكلام عندهم، ما في حسن يعرف من ذات الشيء، الحسن ليس ذاتيا والقبح ليس ذاتيا، ولو كان ذاتيا لما اختلف باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله فهذا تقرير هذا المسلك وهو من أفسد المسالك لوجوه. أحدها أن كون الفعل حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفة لم نعني به أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال، مثل كونه عرضا وكونه مفتقرا إلى محل يقوم به وكون الحركة حركة والسواد لونا. ومنها هنا غلط علينا المنازعون لنا في هذه المسألة وألزمونا ما لا يلزمنا، وإنما نعني بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أنه في نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة، وترتبهما عليه كترتب المسببات على أسبابها المقتضية لها، وهذا كترتب الري على الشرب والشبع على الأكل وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليها. فحسن الفعل أو قبحه ومن جنس كون الدواء الفلاني حسنا نافعا أو قبيحا ضارا، وكذلك الغذاء واللباس والمسكن والجماع والاستفراغ والنوم والرياضة وغيرها، فإن ترتب آثارها عليها ترتب المعلولات والمسببات على عللها وأسبابها.
نعم. لما كان هذا الفعل مؤداه حسنا ويؤدي إلى شيء حسن وترتب عليه الحسن صار حسنا، وليس معناه عندنا كما قال رحمه الله أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال، بل هذا ينظر فيه المصلحة وما ترتب عليه. نعم.
ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والمحل القابل ووجود المعارض، فتخلف الشبع والري عن الخبز واللحم والماء في حق المريض ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء لا تخرجه عن كونه مقتضيا لذلك لذاته، حتى يقال لو كان كذلك لذاته لم يتخلف، لأن ما بالذات لا يتخلف. وكذلك تخلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد وفي وقت تزايد العلة لا يخرجه عن كونه نافعا في ذاته.
يعني كون البدن هذا لا ينتفع بالعلاج ليس معناه ان العلاج هذا ليس حسنا، وكون المريض ما يأكل ولا يشرب وكذا لا يعني هذا ان الاكل والشربة ليس حسنين ينتجان الرية والشبع. نعم.
وكذلك تخلف الانتفاع باللباس في زمن الحر مثلا لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعا ولا حسنا. فهذه قوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنوم تتخلف عنها آثارها زمانا ومكانا وحالا وبحسب القبول والاستعداد، فتكون نافعة حسنة في زمان دون زمان ومكان دون مكان وحال دون حال، وفي حق طائفة أو شخص دون غيرهم، ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضية لآثارها بقواها وصفتها. فهكذا أوامر الرب تبارك وتعالى.
الأغذية هذه حسن أن يتقوى بها البدن ويحيا بها الإنسان، لكن لو أن الإنسان تناولها على وجه يفسد بدنه إذن صارت قبيحة لهذا الإنسان ومفسدة لبدنه، لكن هل هذا يعود على أصلها بأنها ليست حسنة؟ هي في أصلها حسنة، إنما لم يحصل بل انتفاع لهذا المعين على هذا الوضع، فتخلف هذا الأمر عنها في هذا الموضع لا ينفي كونها حسنة في ذاته. نعم.
فهكذا أوامر الرب تبارك وتعالى
في المسلك الذي مضى إن يقول ليس الحسن والقبح عائدا إلى ذات هذا الفعل وهذا القول. ليه؟ لأنه كان عائدا لذاته لما تخلف بتخلف الأحوال. فنقول الكذب في ذاته هذا قبيح. طيب، وقد يدفي بعض الأوضاع يتخلف هذا الحكم للأسباب للمسببات المترتبة على هذا الكذب، ولهذا كون الكذب يباح للمصلحة في بعض الأحيان لا يعود بهذا على أصل الكذب يا إخوان بتحسينه فيقول الكذب حسن. نعم.
فهكذا أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه سواء، يكون الأمر منشأ المصلحة ونافعا للمأمور في وقت دون وقت، فيأمر به تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه، ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة، على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والحمية في وقت هو مصلحة للمريض وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدة له.
صحيح.
بل أحكم الحاكمين الذي بهرت حكمته العقول أولى بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص. وهل وضعت الشرائع إلا على هذا؟ فكان نكاح الأخت حسنا في وقته حيث لم يكن بد منه في التناسل وحفظ النوع الإنساني، ثم صار قبيحا لما استغني عنه فحرمه على عباده، فأباحه في وقت كان فيه حسنا وحرمه في وقت صار فيه قبيحا. وكذلك كل ما نسخه تعالى من الشرع،
هذا في الأول واحد يتزوج أخته فكان حسنا لحصول التناسل، ثم لما استغنى عنه صار قبيحا. نعم.
كذلك كل ما نسخه تعالى من الشرع، بل الشريعة الواحدة كلها لا تخرج عن هذا، وإن خفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس. وكذلك إباحة الغنائم كان قبيحا في حق من قبلنا لئلا تحملهم إباحته على القتال لأجلها والعمل لغير الله، فتفوت عليهم مصلحة الإخلاص التي هي أعظم المصالح، فحمى أحكم الحاكمين جانب هذه المصلحة العظيمة بتحريمها عليهم ليتمحض قتالهم لله لا للدنيا، فكانت المصلحة في حقهم تحريمها عليهم. ثم لما أوجد هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا وأرسخهم إيمانا وأعظمهم توحيدا وإخلاصا وأرغبهم في الآخرة وأزهدهم في الدنيا، أباح لهم الغنائم، وكانت إباحتها حسنة بالنسبة إليهم، وإن كانت قبيحة بالنسبة إلى من قبلهم، فكانت كإباحة الطبيب اللحم للصحيح الذي لا يخشى عليه من مضرته وحميته منه للمريض المحموم.
فكون الطبيب يمنع هذا المريض من اللحم لا يعني أن اللحم غير مفيد، لكن غير مفيد له، وقد يفيد في وقت دون وقت. ففي وقت يقال له كل اللحمة لتنتفع، وفي وقت يقال له لا ينبغي أن تأكل اللحم، احذر أن تأكل اللحم. كذلك الحسن والقبح. نعم.
وهذا الحكم فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقت ثم نسخ في وقت آخر كالتخيير في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام وبينه لما كان غير مألوف لهم ولا معتاد، والطباع تأبى إذ هو هجر مألوفها ومحبوبها
من تناول الطعام والشراب، فكان الصيام في الأول هذا يعني غير مألوف، فكان يباح الإنسان إن أحب أن يصوم صام، وإن أحب أن يفطر أفطر وأطعم المسكين. ثم لما روضت النفوس على ذلك جاء الأمر فمن شهد منكم الشراب فليصوم. نعم.
ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودة وما في طيه من المصالح والمنافع، وخيرت بينه وبين الإطعام وندبت إليه، فلما عرفت علته وألفته وعرفت ما ضمنه من المصالح والفوائد حتم عليها عينا ولم يقبل منها سواه، فكان التخيير في وقته مصلحة وتعيين الصوم في وقته مصلحة، فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت.
نعم.
وكذلك فرض الصلاة أولا ركعتين ركعتين لما كانوا حديث عهد بالإسلام ولم يكونوا معتادين لها ولا ألفتها طباعهم وعقولهم، فرضت عليهم بوصف التخفيف، فلما ذللت بها جوارحهم وطوعت بها أنفسهم واطمأنت إليها قلوبهم
وطوعت بها أنفسهم
وباشرت نعيمها ولذاتها وطيبها
ولذتها وطيبها
وذاقت حلاوة عبودية الله فيها ولذة مناجاته، زيدت ضعفها وأقرت في السفر على الفرض الأول لحاجة المسافر إلى التخفيف ولمشقة السفر عليه. فتأمل كيف جاء كل حكم في وقته مطابقا للمصلحة والحكمة شاهدا لله بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين الذي بهرت حكمته العقول والألباب، وبدا على صفحاتها بأن ما خالفها هو الباطل وأنها هي عين المصلحة والصواب. ومن هذا أمره سبحانه لهم بالإعراض عن الكافرين وترك أذاهم والصبر عليهم والعفو عنهم لما كان ذلك عين المصلحة لقلة عدد المسلمين وضعف شوكتهم وغلبة عدوهم، فكان هذا في حقهم إذ ذاك عين المصلحة. فلما تحيزوا إلى دار وكثر عددهم وقويت شوكتهم وتجرأت أنفسهم لمناجزة عدوهم أذن لهم في ذلك إذنا من غير إيجاب عليهم ليذيقهم حلاوة النصر والظفر وعز الغلبة. وكان الجهاد أشق شيء على النفوس فجعله أولا إلى اختيارهم إذنا لا حتما، فلما ذاقوا عز النصر
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم.
فلما ذاقوا عز النصر والظفر وعرفوا عواقبه الحميدة أوجبه عليهم حتما فانقادوا له طوعا ورغبة ومحبة، فلو أتاهم الأمر به مفاجأة على ضعف وقلة.
فجاء قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين، هذا التدرج حسن، فسبحان من شرع. لو كان أول ما جاء النبي بالإسلام فرض عليه الجهاد وأصحابه معه أيضا لما أسلموا كانوا قلة مستضعفين لو فرض الجهاد، لكن متى فرض وما المراحل التي مر بها هذا يدلك على أن هذه الشريعة عظيمة، وأن كل ما أمر الله به فهو حسن، وكل ما نهى عنه فهو قبيح. حتى هذا يتناول المنسوخ، الميتة إن تناولتها من غير ضرورة كانت قبيحة مؤذية، فإن تناولتها عند الضرورة كان هذا التناول حسنا لإبقاء حياتك، وهو شيء واحد. تارة يكون تناوله على وجه قبيح، وتارة يكون تناوله على وجه غير قبيح. نعم.
فلو أتاهم الأمر به مفاجأة على ضعف وقلة لنفروا عنه أشد النفار. نعم. نتأمل الحكمة الباهرة في شرع الصلاة أولا إلى بيت المقدس، إذ كانت قبله إذ كانت قبلة الأنبياء، فبعث بما بعث به الرسل وبما يعرفه أهل الكتاب، وكان استقبال بيت المقدس مقررا لنبوته، وأنه بعث بما بعث به الأنبياء قبله، وأن دعوته هي دعوة الرسل بعينها، وليس بدعا من الرسل ولا مخالفا لهم، بل مصدقا لهم مؤمنا بهم. فلما استقرت أعلام نبوته في القلوب، وقامت شواهد صدقه من كل جهة، وشهدت القلوب له بأنه رسول الله حقا، وإن أنكروا رسالته عنادا وحسدا وبغيا، وعلم سبحانه أن المصلحة له ولأمته أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى الله وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها، قرر قبله أمورا كالمقدمات بين يديه لعظم شأنه. فذكر النسخ أولا، وأنه إذا نسخ آية أو حكما أتى بخير منه أو مثله، وأنه على كل شيء قدير، وأن له ملك السماوات وأن له ملك السماوات والأرض. ثم حذرهم التعنت على
ما
رسوله.
ما نسخ من آية أو نسخ بخير منها أو مثلها؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ الله أكبر. نعم.
ثم حذرهم التعنت على رسوله والإعراض كما فعل أهل الكتاب قبله.
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وإنما قولوا سمعنا وأطعنا. ولهذا كان الصحابة دائما يقولون سمعنا وأطعنا. نعم.
ثم حذرهم من أهل الكتاب وعداوتهم، وإنهم يودون لو ردوهم كفارا، فلا يسمعوا منهم ولا يقبلوا قولهم. ثم ذكر تعظيم دين الإسلام وتفضيله على اليهودية والنصرانية، وأن أهله هم السعداء الفائزون لا أهل الأمان الباطلة. ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء.
فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نعم.
فحقيق بأهل الإسلام ألا يقتدوا بهم وأن يخالفوهم في هديهم الباطل. ثم ذكر جرم من منع عباده من ذكر اسمه في بيوته ومساجده، وأن يعبد فيها، وظلمه، وأنه بذلك ساع في خرابها، لأن عمارتها إنما هي بذكر اسمه وعبادته فيها. ثم بيّن أن له المشرق والمغرب، وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث استقبل المصلي فثم وجه الله، فلا يظن الظان أنه إذا استقبل البيت الحرام خرج عن كونه مستقبلا ربه وقبلته، فإن الله واسع عليم. ثم ذكر عبودية أهل السماوات والأرض له، وأنهم كل له قانتون. ثم نبه على عدم المصلحة في موافقة أهل الكتاب، وأن ذلك لا يعود باستصلاحهم ولا يرجى معه إيمانهم، وأنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم. وضمن هذا تنبيه لطيف على أن موافقتهم في القبلة لا مصلحة فيه، فسواء وافقتهم فيه أو خالفتهم فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم،
لأنك تتوجه إلى القبلة على ملتك. فحتى لو وافقتهم في الصورة لكن لم توافقهم في حقيقة الملة والدين فلن يتم الرضا. ولهذا مهما أرضيت أهل الكتاب وقدمت لهم من التنازلات فلن يحصل الرضا. أيها المتنازلون، أيها المقربون، أيها المزيلون لكل الفوارق الشرعية، تحاولون من وراء ذلك أن يرضى عنكم هؤلاء ربكم يخبركم أنه لن يتم الرضا إلا في حالة واحدة التي من بذلها كان مرتدا يستحق القتل، وهي أن تتبع ملة هؤلاء وأن تكون على دينهم، فإنهم لن يرضوا إلا عمن دخل دينهم، حتى إنهم لا يرضى بعضهم عن بعض. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فهل يكون المسلمون على شيء؟ ليسوا على شيء. نعم.
ثم أخبر أن هداه هو الهدى الحق، وحذره من اتباع أهوائهم. ثم انتقل لتعظيم إبراهيم صاحب البيت وبانيه، والثناء عليه وذكر إمامته للناس، وأنه أحق من اتبع. ثم ذكر جلالة البيت وفضله وشرفه، وأنه أمن للناس ومثابة لهم، يثابون إليه يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا. وفي هذا تنبيه على أنه أحق بالاستقبال من غيره. ثم أمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيت وتطهيره بعهده وإذنه، ورفعهما قواعده، وسؤالهما ربهما القبول منهما، وأن يجعلهما مسلمين له، ويريهما مناسكهما، ويبعث في ذريتهما رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم أخبر عن جهل من رغب عن ملة إبراهيم وسفه ونقصان عقله. ثم أكد عليهم أن يكونوا على ملة إبراهيم.
جهل من رغب عن ملة إبراهيم وسفهه ونقصان عقله.
ثم أكد عليهم
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة محمد إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة عيسى إلا من سفه نفسه. من يرغب عن دين الأنبياء فهو السفيه. نعم.
ثم أكد عليهم أن يكونوا على ملة إبراهيم، وأنهم إن خرجوا عنها إلى يهودية أو نصرانية أو غيرها كانوا ضلالا غير مهتدين.
إذن لم تكن يهودية على ملة إبراهيم ولا النصرانية على ملة إبراهيم، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيف المسلم وما كان من المشركين. نعم.
وهذه كلها مقدمات بين يدي الأمر باستقبال الكعبة لمن تأملها وتدبرها وعلم ارتباطها بشأن القبلة، فإنه يعلم بذلك عظمة القرآن وجلالته، وتنبيهه على كمال دينه وحسنه وجلالته، وأنه عين المصلحة لعباده لا مصلحة لهم سواه، وشوق بذلك النفوس إلى الشهادة له بالحسن والكمال والحكمة التامة. فلما قرر ذلك كله أعلمهم بما سيقول السفهاء من الناس إذا تركوا قبلتهم، لئلا يفجأهم من غير علم به فيعظم موقعه عندهم. فلما وقع لم يلههم ولم يصعب عليهم، بل أخبر أن له المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم.
ثم أخبر أنه كما جعلهم أمة وسطا خيارا، اختار لهم أوسط جهات الاستقبال وخيرها، كما اختار لهم خير الأنبياء، وشرع لهم خير الأديان، وأنزل عليهم خير الكتب،
واختار لهم خير القبلة وأفضل قبلة. نعم.
كما اختار لهم خير الأنبياء، وشرع لهم خير الأديان، وأنزل عليهم خير الكتب، وجعلهم شهداء على الناس كلهم لكمال فضلهم وعلمهم وعدالتهم. وظهرت حكمته في أن اختار لهم أفضل قبلة وأشرفها، لتتكامل جهات الفضل في حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشريعة.
نعم.
ثم نبه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل القبلة أولا هي بيت المقدس، ليعلم سبحانه واقعا في الخارج ما كان معلوما له قبل وقوعه ممن يتبع الرسول في جميع أحواله وينقاد له ولأوامر الرب تبارك وتعالى ويدين بها كيف كانت وحيث كانت. فهذا هو المؤمن حقا الذي أعطى العبودية حقها، ومن ينقلب على عقبيه ممن لم يرسخ في الإيمان قلبه ولم يستقر عليه قدمه، فعارض وأعرض ورجع على حافرته وشك في النبوة، وخالط قلبه شبهة الكفار الذين قالوا: إن كانت القبلة الأولى حقا فقد خرجتم عن الحق، وإن كانت باطلا فقد كنتم على باطل. وضاق عقله المنكوس عن القسم الثالث الحق، وهو أنها كانت حقا ومصلحة في الوقت الأول، ثم صارت مفسدة باطلة الاستقبال في الوقت الثاني. ولهذا أخبر سبحانه عن عظم شأن هذا التحويل والنسخ في القبلة، فقال: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم أخبر أنه
ابتلاء وامتحان واختبار من الله. قد يقول قائل لماذا ما جاء الأمر أولا بالتوجه إلى القبلة؟ نقول هذا ابتلاء وامتحان ليميز الله عز وجل الناس، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فالذين هدى الله يقولون سمعنا وأطعنا، أما غيرهم فإنه يظهر معدنه، سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليه. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. نعم.
ثم أخبر سبحانه أنه سبحانه لم يكن يضيع ما تقدم لهم من الصلوات إلى القبلة الأولى، وأن رأفته ورحمته بهم تأبى إضاعة ذلك عليهم، وقد كان طاعة لهم. فلما قرر سبحانه ذلك كله وبين حسن هذه الجهة بعظمة البيت وعلو شأنه وجلالته، قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأكد ذلك عليهم مرة بعد مرة اعتناء بهذا الشأن وتفخيما له، وأنه شأن ينبغي الاعتناء به والاحتفال بأمره. فتدبر هذا الاعتناء وهذا التقرير وبيان المصالح الناشئة من هذا الفرع من فروع الشريعة، وبيان المفاسد الناشئة من خلافه، وأن كل جهة فهي في وقتها كان استقبالها والمصلحة، وأن للرب تعالى الحكمة البالغة في شرع القبلة الأولى وتحويل عباده عنها إلى المسجد الحرام. فهذا معنى كون الحسن والقبح ذاتيا للفعل ناشئا من ذاته، ولا ريب عند ذوي العقول أن مثل هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص. وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره إبراهيم خليله صلى الله عليه وسلم بذبح ولده، لأن الله اتخذه خليلا، والخلة منزلة تقتضي إفراد الخليل بالمحبة، وألا يكون له فيها منازع أصلا، بل تخللت محبته جميع أجزاء القلب والروح، فلم يبقى فيها موضع خال من حبه، فضلا عن أن يكون محلا لمحبة غيره. فلما سأل إبراهيم الولد وأعطيه، أخذ شعبة من قلبه كما يأخذ الولد شعبة من قلب والده، فغار المحبوب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمر بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه، ويكون الله أحب إليه وآثر عنده، ولا يبقى في القلب سوى محبته. فوطن نفسه على ذلك وعزم عليه، فخلصت المحبة لوليها ومستحقها. فحصل
انظر هذا تأمل هذه الحكمة، يعني لماذا أمر الله إبراهيم بذبح ولده؟ نعم.
فحصلت مصلحة المأمور به من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال، فبقي الذبح مفسدة لحصول المصلحة بدونه، فنسخه في حقه لما صار مفسدة، وأمره به لما كان عزمه عليه وتوطين نفسه مصلحة لهما. فأي حكمة فوق هذا؟ وأي لطف وبر وإحسان يزيد على هذا؟ وأي مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا الأمر ونسخه؟ وإذا تأملت أمر الشرائع الناس،
أمر عظيم واسع، من الذي يدرك مرام هذه الشريعة؟ سبحان الله. لكن حسب الواحد بحسب علمه أن يدرك جزءا، وعلى قدر ما يدرك الإنسان من جزء هذه الحكم والمصالح وغير ذلك، على قدر ما ينضاء له الطريق ويظهر له الوضوح ويتبين له الفرقان، والناس في ذلك مستقل ومستكثر، وما عند الصديق ليس عند غيره، وما عند الفاروق ليس ما عند غيره، وهكذا. سبحان من أعطى العبادة البصائر. نعم.
وإذا تأملت أمر الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة.
نعم نعم، كانت في وقت هي المصلحة، ثم نسخت لتكون مصلحة أخرى حلت محلها، وهكذا. نعم.
فمنها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهرا مكشوفا، ومنها ما يكون ذلك فيه خفيا لا يدرك إلا بفضل فطنة
وجودة إدراك. نعم.